شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح بن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله بن محمد الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من خلقه، أحمده سبحانه وأشكره على جزيل فضله وكريم رزقه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صفوته من خلقه، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم ومن سار على نهجه. أما بعد، السلام عليكم معاشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم، ورزقني وإياكم المغفرة والرضوان والعتق من النيران. للرسول صلى الله عليه وسلم أحوال في رمضان، في دعائه وذكره وقراءته وتدبره وجوده وإحسانه وصلاته وعبادته، كما أن له أحوالاً مع أكله وشربه في رمضان فطرا وسحورا. وفي هذه الحلقة نتعرف على هديه عليه الصلاة والسلام في السحور والفطر. أيها المستمعون الكرام، السحور هو الأكلة الختام في آخر الليل للصائم، اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووجه إلى العناية بها وتعاهدها، وكان يسميها الغذاء المبارك، كما أخرج النسائي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه الغذاء المبارك. وجاء تكرار هذه البركة في توجيهه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فحري بك أيها المستمع الكريم أن تنشد هذه البركة التي تأتي والله أعلم من وجه كونها أكلة في وقت فاضل، وقت نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ومناداته لعباده المؤمنين التائبين المستغفرين الداعين المستغيثين ليستجيب دعاءهم ويتوب على تائبهم ويغفر لمستغفرهم ويغيث مستغيثهم. ووجه من أوجه البركة أن هذا الوقت غالبا ليس وقت شهوة وأكل وشرب، وإنما يتناول مريد الصيام شيئا من الأكل والشرب استجابة لمراد الله تعالى وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه من أهم صفات المؤمن الحق، أعني الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه البركة أيضا أن يتقوى به الصائم على الصيام فيؤديه بنشاط وقوة، كما يعينه على أداء العبادات الأخرى. ومما يظهر أثر بركة السحور اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فإن من هديه صلوات الله وسلامه عليه تأخيره إلى آخر الليل. روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولا يعني هذا التأخير تجاوز الحد فيأكل الإنسان عند سماع الأذان عند نهايته، كما هو منتشر عند كثير من العامة. حري بك أخي المستمع أن تطلب هذه الخيرية والبركة، وبخاصة في هذا الوقت المبارك الذي اجتمع فيه شرف اليوم وشرف الشهر، فتستغل هذه المنح العظيمة الجليلة المباركة من الرب سبحانه وتعالى. فبعد استيقاظك وذكرك لله جل وعلا وتطهرك، تستفتح يومك بركعتين أو أكثر لله جل وعلا وتدعو الله بما شئت من حاجاتك الدنيوية والأخروية. ومن خصوصيات رمضان والصيام الفطر عند الغروب ويتم بعد تحقق غروب الشمس، ومن السنة تعجيله كما سبق في الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأن يكون هذا الإفطار على رطب، فإن لم يجد الصائم رطبا فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمر، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله وغيره عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فعلى الماء فإنه طهور. وعند فرحة الإفطار التي نبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بتمام صوم الصائم في كل يوم، ينبغي ألا يغفل الصائم عن شكر المنعم والإكثار من الدعاء عند الفطر. فقد روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أيها المستمعون الكرام، هذه النعم العظيمة من تمام الصيام ذلك اليوم وتحقيق فرحة الفطر التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. واستجابة دعوات الصائم عند فطره، كل هذه النعم تحتاج إلى وقفة مع النفس بتأمل ومحاسبة ليشكر العبد عليها ربه جل وعلا الذي تفضل فأنعم عليه بهذه النعم وغيرها. ومن مقتضيات هذا الشكر تجديد الإخلاص لله تعالى في عبادة الصيام، بل وفي كل عبادة، والثناء عليه جل وعلا والدعاء المستمر بأن يديم هذه النعم الجزيلة وعدم فعل ما يخالف شرعه جل وعلا تجاه هذه النعم، فيكون جمع بين متناقضين. يقول سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وبالشكر تدوم النعم. ومما ينبغي أن يؤكد عليه بشأن الفطور والسحور أن يجتهد المسلم في تحري الحلال الطيب فيهما وفي كل مال يكتسبه، فيجتهد في طرائق الكسب الحلال وفي سبل تصريف هذا المال، فمسؤوليته عظيمة وعاقبته جسيمة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعامل مع بالطيبات وبأن نأكل منها، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاحذر أخي المستمع أن تدخل إلى جوفك لقمة حراما أو شرابا حراما، أو تدخلها إلى جوف أسرتك من زوجة وأبناء وبنات، فهذه تمثل حاجزا للدعاء فلا يقبل. ثم إن تأثيرها يتعدى إلى أسرتك وذريتك، فتبني بيتك على الحرام والعياذ بالله. أيها المستمعون الكرام، عندما يتناول المسلم وجبتي الإفطار والسحور مع أولاده وأسرته ويأكلون أطيب المطاعم والمشارب بفرح وسرور وغبطة وحمد وثناء وشكر لله جل وعلا على ما رزقهم من الطيبات، فينبغي للمسلم وهو في هذه الحالة أن يتذكر إخوانا له من المسلمين في بقاع من العالم مختلفة لا يجدون التمرة ليفطروا عليها، ولا كسرة خبز ليطعموا أولادهم منها، ولا كوبا من الحليب ليرضعوا أطفالهم منه، فليكن أخي الصائم صومك وفطرك دافعا لك لتذكر إخوانك هؤلاء، فتجتهد كل الاجتهاد ليشاركك إخوانك في تمراتك وأكلاتك، فتمد يد العون والمساعدة لهم بأسرع وقت ممكن، والأجر بإذن الله أسبق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومما نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تناول السحور من المعاني الإيمانية التي يجب تعميقها في النفوس مخالفة أهل الكتاب في صيامهم، روى مسلم رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحور، حتى في وقت الأكل والشرب ينبغي مخالفة المشركين وأهل الكتاب. وهذا الأمر، أعني مخالفة الكفار، مبدأ من المبادئ التي وجه الإسلام إليها وحذر المسلم من خرمها والانسياق مع الأمم الأخرى في أفعالها وطرائق حياتها، فضلا عن عباداتها وأعيادها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولقد كانت عزة الأمة المسلمة وغلبتها واحترام الأمم الأخرى لها حينما وقفت على ما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وشرائع، وشعرت أنها بما تحمله من هذا الدين فوق الأمم الأخرى، لأن معها الحق المنزل من عند الله جل وعلا، أما غيرها فليس لديه إلا أهواء البشر وفلسفات العقول البشرية. هذه قاعدة عظيمة، أعني عزة الأمة المسلمة بما تحمله من هذا الدين. فهل يبعث رمضان في نفوسنا هذه القاعدة فنعلمها ونفقهها ثم نطبقها في جميع شؤون حياتنا صغيرها وكبيرها، فنعتز بديننا وعقيدتنا وسلوكنا وشريعتنا ومنهاج ربنا، حتى يعود للأمة المسلمة عزها ومجدها وسؤددها؟ إن كل فرد مسلم صائم ينطلق من صيامه في تطبيق هذا المبدأ العظيم في كل أمر من أمور الحياة، وينبذ كل تقليد وتشبه بالكفرة في دقائق الأشياء وجليلها. وإنك لترى أقواما ضعف اعتزازهم بدينهم، فبهرهم ما عند الغرب والشرق من أفكار منحرفة وأعراف معوجة، فظنوا أنهم رقوا بأنفسهم مراقي العلا، وما علموا أنهم أذابوا شخصياتهم وتقهقروا بمجتمعاتهم، فأصبحوا أذلاء تابعين لا خير فيهم، لا يحسب لهم حساب ولا يقام لهم وزن. أيها المستمعون الكرام، لنتعلم من مدرسة الصيام ورمضان عزنا بديننا واستقلالنا بشخصيتنا وعلونا بتمسكنا بشريعة ربنا. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح ابن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله ابن محمد الدوسري.